التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة يرعى مراسم إنفاذ حكم الرئيس الإيراني المنتخب ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن حادث عسكري قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. صنعاء تؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير آخر شبر من أرض اليمن. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية في كلمته بعد إنفاذ تعيين الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي على استمرار الحرب الإعلامية للأعداء بهدف التأثير على الرأي العام العالمي ضد إيران، وقال سماحته إن هناك حربا ناعمة تشن على إيران من خلال حرب إعلامية ضخمة. ولفت سماحته إلى أن المؤامرة بدأت قبل شروع الانتخابات بهدف دفع الشعب لمقاطعتها، غير أن الوعي الشعبي أحبط هذه المؤامرة. وشدد سماحته على ضرورة إجراء حوار مع الشعب الإيراني لتحديد الحلول والبرامج، موصيا الرئيس الجديد بالاستماع إلى صوت الشعب وحشد الطاقات الشابة لمعالجة المشاكل القائمة. اعتبر الرئيس الإيراني الجديد الانتخابات الرئاسية رسالة الشعب لخلق التحول ومكافحة الفساد وتغيير الظروف وإرساء دعائم الازدهار الاقتصادي. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال كلمته في مراسم إنفاذ تعيينه على يد قائد الثورة رئيسا للجمهورية الإسلامية: لقد أخذت الحكومة الجديدة صنع هذا التحول على عاتقها. وأضاف أن هذا التحول بحاجة إلى تضافر الجهود والاستعانة بالعلماء والخبراء والمبدعين في البلاد. قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية مساء اليوم إن حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية ربما عملية خطف محتملة. وأشارت الهيئة على الخريطة الخاصة بها إلى السفينة باللون الأحمر الذي يدل على هجوم أو عملية خطف. يأتي ذلك في وقت بثت فيه سفينتان قبالة سواحل الإمارات تحذيرات مفادها أنهما فقدتا السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، وأبلغتا السلطات عن وقوع حادث في المنطقة. وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت تقارير أولية عن وقوع عما أسمته حادثا عسكريا بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم إغلاق وزارة الدفاع عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من مبنى البنتاغون. وأشارت شرطة مبنى البنتاغون إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاضية لمجمع مباني وزارة الدفاع الأمريكية. وطلبت الشرطة من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة للوقوف على الحافلات. أطاحت القوات الأمنية العراقية بشبكة إرهابية كبيرة تعتبر مسؤولة عن التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الصدر شرق بغداد. وقالت الداخلية العراقية إنه بعد الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة في كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيدات بمدينة الصدر، نجحنا في الإيقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي. من جهة أخرى، يتواصل الإقبال الواسع من قبل المواطنين والتجار العراقيين على معرض صنع في سوريا الذي تستمر فعاليته على أرض معرض بغداد الدولي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وثنى بأبرز المستجدات الميدانية والاقتصادية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد شرطيان من الشرطة الاتحادية أثر هجوم شنته عصابات داعش الوهابية على أطراف محافظة كركوك شمال العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل إرهابيين حاول التعرف هو ومجموعته الإرهابية على إحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوب كركوك. وأضافت الخلية أن القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة، وكشفت القوات الأمنية عن العثور على أوكار لداعش وعبوات ناسفة في سلسلة التمال الحمرين وقرية طويلعة في المحافظة نفسها. وكانت قوة أمنية من الجيش والحشد الشعبي فتشت وادي زغيتون وقرية الجال وقرية القبة، أسفرت عن العثور على 4 أوكار لفلول عصابات الإرهاب ونفقين و6 عبوات ناسفة. بنفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن الإطاحة بشبكة إرهابية في محافظة الأنبار كانت تروم تنفيذ غزوة العيد بالقيام بهجمات في الأماكن العامة خلال عيد الأضحى الماضي. وكانت العصابة نفذت عمليات إرهابية استهدفت دوريات للجيش والحشد الشعبي بعبوات ناسفة. على صعيد الأمن الاقتصادي، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالسجن ل7 سنوات بحق المدير العام الأسبق لشركة التجارة العامة للمواد الغذائية لإضراره عمدا بمصالح الجهة التي يعمل بها. اقتصاديا أيضا، يتواصل الإقبال الشعبي الواسع من قبل المواطنين والتجار العراقيين على معرض صنع في سوريا الذي تستمر فعالياته على أرض معرض بغداد الدولي لمدة 10 أيام. وقال التاجر العراقي علي الساعدي أن البضاعة السورية منافسة قوية لمختلف البضائع المستوردة من دول العالم، مؤكدا إقبال التجار العراقيين على إبرام عقود متنوعة مع الصناعيين السوريين لتصدير منتجاتهم على مدار العام. يشكل تعاون دول المنطقة وتبادلها التجاري أحد عناصر قوة ومنع الدول المنطقة في مواجهة الجرائم الأمريكية في حصار الشعوب والتضييق على خياراتها، وتقدم سوريا والعراق وإيران نموذجا إيجابيا يتخطى الصعاب بهذا الخصوص. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قام متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم بزيارة إلى المناطق المحررة في مديريات النعمان وناطا بمحافظة البيضاء والتي استعادها الجيش واللجان الشعبية خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد العميد سريع أنه تم تحرير 100 الكيلومترات خلال العمليات، وأن القوات اليمنية المشتركة باتت تطل على مديرية بيحان بمحافظة شبوة من كافة الجهات، مشددا على أن التقدم لا يزال مستمرا حتى تطهير آخر شبر من هذا الوطن. دعا حزب الله لكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم بشأن انفجار مرفأ بيروت ووضع حد نهائي وقاطع أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي. وفي بيان بذكر انفجار المرفأ، قدم حزب الله التعزية لعوائل الضحايا ودعا القضاء للتعامل مع هذه المسألة بما تستحق العناية والجدية بعيدا عن الضغوط والمصالح. كشف القضاء المالي التونسي عن تورط أكثر من 30 نائبا برلمانيا بقضايا الصكوك من دون رصيد وخيانة الأمانة والتحايل وتبييض الأموال. إلى العناوين. قائد الثورة يرعى مراسم إنفاذ حكم الرئيس الإيراني المنتخب ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن حادث عسكري قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. صنعاء تؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير آخر شبر من أرض اليمن. العربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل سيحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل حكومة لبنانية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم مستمعينا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 7840. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3768، 2201-3848، 2201-3762. بعد تكليفه بتشكيل الحكومة باغتت العملية دلالات يمكن اعتبارها بوادر إخفاق للمداولات الحكومية، ومع أنه لا يزال ماضيا في تحركه إلا أن اندفاعات ميقاتي التي انطلق بها تجاه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون بدأت تتراجع نوعا ما. فما هو والواضح أن ميقاتي رمى حجرا ثقيلا من الرهانات على الخارج للإيحاء بأن ثمة رغبة دولية كبيرة بتشكيل حكومة برئاسته، على عكس ما كانت الأمور مع الرئيس سعد الحريري، علما بأن ميقاتي وإن كانت علاقاته مع الطرف الثاني ميشيل عون وجبران باسيل أفضل حالا من علاقة الحريري بهما في الشكل، لكنه دوليا لم يحصل على أكثر مما حصل عليه الحريري في البداية. فالحريري عندما قدم نفسه مرشحا طبيعيا لرئاسة الحكومة كان الفرنسيون يدعمونه ومعهم مصر والإمارات والأردن وروسيا، لكن ميقاتي لم يتمتع بأكثر من دعم فرنسي وأردني فاقدا الدعم الأمريكي والسعودي، بدليل أنه في أحدث مقابلة له مع وكالة بلومبرج الأمريكية لم يقل ميقاتي أنه يحظى بدعم أمريكي، قال وفقا لتوقعاته أنه واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم. وهذا يقود إلى سؤال أساسي، هل الدعم الخارجي الذي أمل نجيب ميقاتي به موجود، وهل فعلا تريد واشنطن والرياض حكومة في لبنان؟ وفي الوقت الذي أعلن حزب الله على لسان رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن بتأكيده بأن خيار حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي مكلفا هي في الحقيقة رغبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت، وإشارته إلى أن الهدف من تسهيل أمور ميقاتي المتفاهم في الأساس مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون جاء من منطلق الحرص والإيجابية وبخلفية من يريد أن يدفع قدما بالحلول إلى الأمام، لأن الوضع لم يعد يحتمل، وإبداء لكل رغبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإدخال البلد في مرحلة جديدة من المعالجات للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. المراقبون يعتقدون من جانبهم بأن توقف الدعم السعودي لميقاتي هو في الحقيقة يأتي في إطار العداء الذي تكنه الرياض لحزب الله، فهي لا تريد أن يكون حزب الله طرفا في أي تسوية حكومية، ولا يتعلق ذلك بشخص ميقاتي نفسه، وإنما يأتي في سياق أهداف السعودية التي تتمحور حول مواجهة حزب الله. وفي هذا السياق تأتي إخفاقات الفرنسيين بإعادة الرياض إلى الملف اللبناني، حتى تلك التي سعت إلى إشراكها من باب دعم الجيش اللبناني، وكذلك في الطلب إليها الانضمام إلى المؤتمر الذي سيعقد في باريس دعما للبنان في 4 آب ذكرا انفجار المرفأ. وبصورة عامة فإن الأوضاع الحالية تشير إلى عدم وجود دفع قوي من قبل الخارج لتسريع التشكيل، إذ إن لواشنطن أجندات تسعى لتطبيقها تتمحور حول تحميل حزب الله مسؤولية انهيار البلد ماليا وانفجار مرفأ بيروت وتقديم الدعم للجيش اللبناني كجهة وحيدة قادرة على ضمان الاستقرار وإرساء توازن مع قوة حزب الله من جهة أخرى، وتحريض الوضع للمزيد من التحركات في الشارع ومنع تشكيل أي حكومة تكون فيها حزب الله أو يكون فيها حزب الله، فضلا عن السعي لتشكيل مؤسسات مدعومة لتحل شيئا فشيئا مكان الدولة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن المراقبين يعتبرون أن الهدف الذي يعمل الغرب على تحقيقه بعدم تشكيل الحكومة يجب أن لا يتحقق عبر الكثير من السبل والطرق، منها تقديم الدعم الشعبي لمشروع تشكيل الحكومة وتسهيل كافة مستلزمات الكشف عن خفايا انفجار مرفأ بيروت وعدم السماح باستخدام ورقة المساعدات الأمريكية. فلبنان ذاهبة إلى مشروع إصلاحي تحمله هذه الحكومة، وإن توفير الوقت لها يتيح لها أن تقوم بإصلاحات استراتيجية عميقة كي لا تتشكل العقبات أمام حكومة إدارة الأزمة الخانقة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء سيكون معنا إن شاء الله الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت. أما محاور الحديث، ما الأسباب وراء توقف الدعم الأمريكي والسعودي لحكومة ميقاتي في حال تشكيلها؟ ما الأسباب الحقيقية وراء إعلان حزب الله دعمه تشكيل حكومة ميقاتي؟ هل فريق الحريري سيحاول أن يضع العقبات في طريق ميقاتي؟ وهل واشنطن راغبة أساساً بتشكيل الحكومة في لبنان؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدنا بالفترة الماضية كثير من التغيرات والأزمات التي حلت بلبنان. كان أولها المصارف، امتناع المصارف عن تسليم الودائع المالية للناس، تبعها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الذي شكل ضربة موجعة للبنان من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والناحية السياسية بشكل عام للبلد. تبع ذلك الغضب الشعبي على الدولة بشكل عام، على النواب والوزراء وعلى القوى السياسية الموجودة في البلد، أجبر الوزراء أو الحكومة الوزارية في لبنان على تقديم استقالتها. وقع لبنان بعد ذلك في مشكلة أكبر من المشكلة السابقة، ألا وهي تشكيل الحكومة. فجاء حسان دياب أولا، ثم جاء سعد الحريري، لم يفشلوا في تشكيل الحكومة لأسباب مختلفة، أما تدخلات خارجية، أطراف خارجية كالدول، أو أما عدم وصول إلى حل أو عدد مقاعد يرضي جميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة بلبنان. في الفترة السابقة تم تعيين نجيب ميقاتي لتشكيل هذه الحكومة، طبعا هو كان رئيس حكومة سابقا والآن كلفوه بالأمر. وقول صرح في وسائل الإعلام أنه سيقدم نفس التشكيل الإداري التي قدمها سعد الحريري وتم رفضها من قبل الرئيس ميشيل عون. طبعا في عدة مؤتمرات صحفية صرح نجيب ميقاتي أنه ليس هنالك وقت للحديث ولا التصريحات الصحفية، سنحاول تشكيل حكومة توافقي بأسرع وقت ممكن لإصلاح ما يمكن إصلاحه في لبنان ولانتشال لبنان من الوضع الحالي الموجود فيه، من وضع اقتصادي سيء، من هبوط لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لموضوع الكهرباء، موضوع المحروقات والأدوية. فلبنان يعاني معاناة كبيرة في الحقيقة. على أمل هذه الحكومة وتشكيل هذه الحكومة يساعد في انتشار لبنان من هذا الوضع. أنا معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. هل سيحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل حكومة لبنانية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا أم علي، تقول فيها: من حق لبنان أن يحصل على الدعم، ومن حق الشعب الوقوف مع حكومته الجديدة ودعمها، ولكن المشكلة أن هناك معاندين ومختلفين وموالين للطرف الخارجي الأمريكي، ويريدون تسيير لبنان في جو ضبابي غير واضح المعالم، مما يجعل الوضع مرتهنا لأحداث، ولكن إذا أصر الشعب على الوقوف إلى جانب حكومته وساند الرئيس الجديد فقد تتحسن الأمور شيئا فشيئا. وأما إن لم يلاقي الدعم وتحكمت العصابات والأهواء في لبنان فسيسير حقا في اتجاه مجهول ومظلم وإلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس لا سمح الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. المساهمة الأخرى من أخينا أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. أتوقع أن يحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة اللبنانية، لأنها سوف تكون حالة من حالات الضرورة، فلبنان لم يعد يحتمل الاستمرار أن يكون بلا حكومة نظرا لتسلط بعض الشخصيات التي تتلقى توجيهاتها من دول الاستكبار ومن بعض دول أعراب الخليج الفارسي، ويتعذرون أو يتعللون بالدستور وما الدستور، فحالات الضرورة تقتضي أن يشكل ميقاتي الحكومة في أقرب وقت ممكن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد العزيز.
دكتور ناجي معنا؟
نعم سيد معك.
نعم دكتور، بداية ما قراءتكم لمجمل يعني الحالة السياسية الآن في لبنان، خاصة قضية تشكيل الحكومة التي رست إلى يعني الرئيس ميقاتي بالتشكيل، وبرأيكم إلى أي مدى سيكون ناجحا في مسعاه هذا؟
سيدي في الحقيقة لا أعتقد بأن الرئيس ميقاتي قادرا على تشكيل الحكومة، وخاصة أن المعطيات السابقة التي جرت مع الرئيس المكلف السابق سعد الحريري أوصلت بعد 9 أشهر إلى نتيجة مأساوية. كان الشعب اللبناني يحتاج إلى كل هذا الوقت لينهض أقله على المستوى الأمن الغذائي، بعيدا عن الاقتصاد والسياحة وأيضا التطور والإنماء إلى ما هنالك. وبما أن الرئيس ميقاتي هو من نادي الرؤساء الذي يرأسه سعد الحريري أو ترأسه الكتلة الحكومية نفسها التي تنبثق عن تيار المستقبل وحلفائه في النظام السياسي اللبناني، أعتقد بأن الرئيس ميقاتي ملزم بأن يقدم ذات التشكيلة أو بذات التصور الذي قدمه الرئيس سعد الحريري للرئيس في فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد بشار عون، مما يعني بأن الأزمة ما زالت نفسها، وهناك عوامل أخرى لها تأثير كبير في عملية تأليف وتشكيل الحكومة اللبنانية، ومنها بعض الدول الغربية التي تسعى إلى خلق منظومة لبنانية جديدة من خلال إن كان بالسابق عندما رشحت مصطفى أديب ليتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، ومن ثم طرح السفير نواف سلام أيضا إلى تولي هذه المسؤولية. وفي الحقيقة أعتقد بأن الدول الكبرى ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على مستوى الشرق الأوسط هناك المملكة العربية السعودية المنغمسة في القرارات الأمريكية إلى أخمص أذنيها، هي تماشي وتراهن على القرار الأمريكي الذي وافق على القرار الفرنسي، ومن ثم تبعه الاتحاد الأوروبي بإقرار الكثير من العقوبات على أساس اللبنانيين الذين المتهمين بالفساد والذين أوصلوا البلاد إلى حالة تسمى بالدولة الفاشلة.
طيب ماذا يعني تعويل ميقاتي على الخارج لتشكيل الحكومة، وإلى أي مدى هو موفق في يعني في هذا التصور؟
لا أعتقد سيدي بأن أساس اللبنانيين لهم أي في الوقت الراهن، وخاصة المجموعة التي لها فترة زمنية كبرى في الحكم، لا أعتقد بأن لها أي اتصالات دولية، ولكن هي تريد أن تعكس هذا التوجه على الرأي العام اللبناني. ولو في وبالحقيقة لو كان هناك دعم دولي كما يصور الذين كلفوا بتأليف الحكومة اللبنانية لكانت انحلت الكثير من الأزمات، وكنا سمعنا عن بوادر حقيقية لتشكيل الحكومة اللبنانية، ولكن على ما يبدو بأن الأوروبيين مصرين إصرارا تام على تغيير الطبقة السياسية لأسباب عديدة. وإن كنا بالبعد الاستراتيجي نحن كشعب لبناني لا نتفق، غالبية الشعب اللبناني لا يأمن الجانب الأمريكي، لا يتفق مع الأوروبيين بتصورهم بسبب الصراع على مستوى خارطة الشرق الأوسط والنظام الاستكباري والدعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي، للكيان العدو الإسرائيلي، ولكن في مكان ما أساس اللبنانيين غاصوا عميقا بالفساد، مما جعل هذه الدول تنفر منهم، جعل هذه الدول ترفض التعاطي معهم، وخاصة أن غالبية السياسة اللبنانيين تم استهدافهم إعلاميا من قبل الإعلام الغربي، مما فرض توجهات أساسية وجذرية على كافة صناع القرار في أوروبا وفي أمريكا بأن لا يتعاطوا مع هؤلاء السياسة كي لا يحترق مستقبلهم السياسي. وعلى ما يبدو بأن كل تأخير نشاهده على الساحة اللبنانية هو مرتبط باعتراضات غربية وإن كانت تحت الطاولة، بمعنى أن هناك من يقول لفلان أو لعلان بأننا لن نوافق، لن ندعم، لن نساهم، لن نقبل بتشكيل حكومة من الوجوه التي طالما مارست أدوارها ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية على مستوى صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني. أعتقد بأن الغرب هو الدور الأكبر، وإن كان يعمل بصمت وبعيدا، ولكن ما يجري في العالم وخاصة القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وقبله ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي لودريان بأن هناك عقوبات سوف تفرض على الكثير من السياسة، وقد رفعت الأسماء ووضعت العقوبات وأن لم يبلغ بها هؤلاء السياسة، مما يعني بأن هناك مشروع حقيقي لعزل هذه الطبقة السياسية وأخراجها من المشهد السياسي ومن ثم معاقبتها، لأنه يوجد في لبنان يا سيدي هدر ما يفوق 300 مليار دولار، وهذا الهدر الكبير ليس
من المقصود بهذه الطبقة دكتور ناجي؟ من المقصود بهذه الطبقة؟
عذرا سيدي لم أسمع.
من المقصود بهذه الطبقة التي يعني حتى الأوروبيون يريدون أن يعاقبوها ويبعدوها عن الحكم؟
سيدي دعنا، تعودتم علي أن أتكلم بصراحة.
نعم.
الرئيس الفرنسي ماكرون عندما أبلغه مصطفى أديب بأن تكليف تشكيل حكومته فشل بسبب تعنت الثنائي الشيعي بالمطالبة بوزارة المالية، تكلم ماكرون صراحة وقال نحن لم نلمس حتى هذه اللحظة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي أفشلت الحكومة، بمعنى أوضح بأن هناك رسائل حقيقية من الغرب إلى المقاومة لكي تبتعد عن منظومة الفساد، والجميع يقر بأن حزب الله تحديدا غير متورط بالفساد، غير متورط بإنشاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وهذا التصريح الواضح حاول مرارا وتكرارا وزير الخارجية الفرنسي لودريان أن يتقدم كثيرا من المقاومة في لبنان، ولكن المقاومة بقيت على وتحديدا حزب الله بقى على موقف معين فيما يتعلق بالسياسة الاستراتيجية للجمهورية اللبنانية، وأعتقد لديه بمكان ما يمتلك الكثير من التفاصيل قد لا أمتلكها لا أنا ولا غيري، ولكن هناك اعتراف دولي بأن حزب الله خارج منظومة الفساد، بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتورط بزعزعة الاستقرار في لبنان، لم تسيء إلى لبنان، وهذا الشيء ما عبر عنه ماكرون في آخر تصريح أعتقد في الشهر التاسع من عام 2020 على ما أعتقد.
طيب هل تعتقدون بأن يعني اسمح لي أن أنتقل معك إلى قضية مرفأ بيروت، هل تعتقدون بأن تحقيقات مرفأ بيروت ستكشف خفايا خطيرة من قبيل تورط أمريكا دول إقليمية في الجريمة وما إلى ذلك؟
سيدي للأسف الوضع اللبناني سياسيا متأزم جدا، وهناك فرز طائفي وصل إلى حدود خطيرة ومتقدمة، وخاصة بعد الذي جرى أمس في خلدة، لذلك الكثيرين من العقلاء في المجتمع اللبناني في الطبقة في الذين يعملون بالشأن العام أو بالسياسة اللبنانية يتصورون بأن قد لا تكون النتائج كما يتمناها الشعب اللبناني، وقد بمكان ما يتم تحريف بسبب الضغط الأمريكي الأوروبي الكبير لمحاولة استهداف حزب الله في لبنان، بأن وخاصة بظل ضغط إعلامي كبير جدا، لأن ربما تذهب الأمور إلى أماكن أخرى أو قد يستغلها بعيدا عن القضاء قد يستغلها الإعلام، قد يستغلها السياسي، قد يستغلها تستغلها الأحزاب، وخاصة القوى الرجعية العربية قد تستغل الكثير من الأزمة التي أحدثها انفجار المرفأ، ومن النكبة التي عاشتها المنطقة التي حدث بها الانفجار، لكي تحرف النتائج الحقيقية والطبيعية للتحقيق، أو ربما بمكان ما أن يتم استغلال بعض القوانين اللبنانية التي تمنح الحصانة لبعض الشخصيات التي كان يجب أن تذهب إلى التحقيق ولم تذهب بسبب بعض الآليات الموضوعة في الدستور اللبناني. كل هذه المشاكل التي تتعلق بالمرفأ يخشى الجميع بأن تصبح النتائج بعيدة عن هدفها الحقيقي، وربما تشكل أزمة جديدة تحاكي الأزمة التي حصلت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت.
شكرا لك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كان معنا عبر الهاتف من بيروت وتحدث عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان التي كلف بها رئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس وزراء سابق كلف لفترات سابقة بهذه المهمة، واليوم يكلف مرة أخرى بعد أن تعذر ذلك على سعد الحريري ولم يتمكن من تشكيل الحكومة. الآن جاء دور رئيس نجيب ميقاتي، وطبعا يعني القضية ليست بهذه السهولة، الساحة اللبنانية تعاني من حالة تعقيد كما أشار إلى ذلك الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي، الذي يعني رأى أيضا أن الأمر مستبعد في هذه المرحلة ربما بشكل أو بآخر على ميقاتي أن يتمكن وينجح في تشكيل هذه الحكومة، خاصة في ظل الحالة المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا في لبنان، وطبعا دخول خطوط كثيرة على هذه الساحة من أجل خلط الأوراق، من أجل التصيد في الماء عكر وما إلى ذلك، مما يزيد من حالة التعقيد التي تعاني منها هذه الساحة. نحن طبعا في لقائنا هذا أرض المقاومة حاولنا أن نسلط الضوء على هذه الأزمة وهذه الحالة التي تعاني منها الساحة اللبنانية، تعويل رئيس ميقاتي على الخارج لتشكيل الحكومة و الأسباب وراء توقف الدعم الأمريكي والسعودي له في ذلك، قضية مرفأ بيروت التي أثيرت أيضا من جديد في مع اقترابنا من الذكرى الأولى لهذا الانفجار العظيم الذي حصل في هذا المرفأ، وما يمكن أن يكشف إجراء التحقيقات في هذه القضية من خيوط لتورط لأطراف إقليمية ودولية في هذه الحادثة وهذه الجريمة. طبعا سنتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا معكم ومع مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
مساء الخير. ليس المهم أن ينجح السيد ميقاتي في استلام الرئاسة أم لا، بل المهم التوافق بين أطراف المعنية على المدى الطويل في تلك أو ذلك البلد. وشكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أكرم من لبنان يقول: الواضح أن نجيب ميقاتي رمى حجرا ثقيلا من الرهانات على الخارج للإيحاء بأن ثمة رغبة كبيرة بتشكيل الحكومة برئاسته على المستوى الدولي، على عكس ما كانت الأمور مع سلفه سعد الحريري. وعلما بأن ميقاتي وإن كانت علاقاته مع عون وباسيل أفضل حالا من علاقة الحريري بهما في الشكل، لكنه دوليا لم يحصل على أكثر مما حصل عليه الحريري في البداية. شكرا لأخينا أكرم من لبنان. وطبعا أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا مستمر معكم حتى مستمر إن شاء الله في تغطية التطورات في الساحة اللبنانية، شأنها شأن باقي ساحات محور المقاومة والممانعة في لقائنا هذا أرض المقاومة، وإن شاء الله نتابع هذه التطورات ونتمنى أن يكون ما يحصل في لبنان لصالح الشعب اللبناني الذي وقف أروع وقفة مع المقاومة وما زال متمسكا بهذا الموقف ويقف مع هذا المحور الذي يسطر كل يوم بطولات وإنجازات على صعيد مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من الأدب الإيراني المعاصر، فتكرموا بالبقاء معنا وتابعونا حتى النهاية. بائع الخضار. كان يا مكان في ماضي الأيام التي ليست ببعيدة عن هذا الزمان، كان يعيش رجل يسترزق الله تعالى كل يوم ببيع بعض الخضار في دكانه المتواضع الصغير. كان الرجل مستاء من مهنته ويحدث النفس دائما بهذا الكلام: لا أرغب أبدا أن يكون لولدي حياة كحياتي، بيع الخضار لن يبني له مستقبلا مشرقا وحياة هانئة. وفي يوم، وعندما كان صاحبنا بائع الخضار مستغرقا بالتفكير في صنع مستقبل أفضل لولده، دخل عليه أحد جيرانه الذي يشتري منه في كل يوم بعض الخضار. إنه رجل عالم وحكيم ومدرس، فكر أن يصارحه بهمه لعله يستطيع أن يقترح عليه بعمل أو مهنة لولده يكون بها مستقبلا أفضل. فقال بائع الخضار للأستاذ: أي مهنة تقترحها علي يا أستاذ تكون الأفضل بين المهن، يتعلمها ولدي ويعيش في المستقبل حياة أفضل من حياتي؟ فكر الأستاذ قليلا ثم قال: كل المهن التي تنفع البلاد والعباد محترمة ويمكن أن تأتي بالسعادة لولدك، شريطة أن تكون مصحوبة بالعلم. أرسله إلى المدرسة ودعه يتعلم، فإذا أصبح متعلما صار محترما بين الناس، وسيمتهن المهنة التي تناسبه ويعيش سعيدا إن شاء الله. هاجر ابن بائع الخضار مدينته إلى حيث الدرس والمدرسة، وكان أبوه يرسل إليه بعض المال شهريا. وفي أحد الشهور تأخر المال عنه، واحتاج أن يشتري لنفسه رغيف خبز. ذهب ابن باعي الخضار إلى الخباز وقال له: أريد رغيف خبز لكنني لا أملك مالا، فما رأيك أن أعلمك مسألة رياضية أو بيتين من شعر جميل لأحد مشاهير الأدب أو مسألة فقهية مقابل الرغيف؟ ضحك الخباز وقال له: ما سأتعلمه منك لن يشبع أولادي، خذ الرغيف كدين مني وأتني بثمنه عند استطاعتك. أخذ الولد الرغيف على مضض وراح يفكر في نفسه: ما فائدة علمي الذي لا يشترى برغيف خبز؟ وفي المساء قرر ابن باعي الخضار العودة إلى مدينته وترك طلب العلم. في صباح أحد الأيام، وعندما كان الأستاذ يشتري الخضار على عادته، التفت إليه بائع الخضار وقال له: ترك ابني مدرسته وعاد إلينا، فقد أراد يوما أن يشتري بعلمه رغيفا للخبز فلم يبعه الخباز. ما فائدة العلم إذا كان لا ينفع في ابتياع رغيف الخبز؟ فقال الأستاذ: سأرد على سؤالك هذا بعد حين. في اليوم التالي قدم رجل إلى دكان صاحبنا بائع الخضار وطلب منه أن يبيعه باقة خضار صغيرة مقابل خرزة بيضاء. أمسك بائع الخضار تلك الخرزة وتفحصها بدقة ثم قال: أنا لا أعرف هذه الأشياء، إنها لا تنفعني، خذ باقة الخضار التي تطلبها وأتني بثمنها حين استطاعتك. غادر الرجل دكان صاحبنا رافضا ابتياع الباقة بالدين، وبعد ساعة جاء الأستاذ وبيده تلك الخرزة وقال لبائع الخضار: لماذا لم تبع باقة خضار لقاء هذه الخرزة؟ شعر بائع الخضار بخجل شديد وأجاب متلعثما: هل كان ذلك الرجل يطلب الخضار لك؟ ما كنت أعلم ذلك يا أستاذ، ثم إنني طلبت منه أن يأخذ من الخضار ما يريد ويأتيني بثمنه متى شاء، لكنه رفض. ضحك الأستاذ وقال: لا عليك يا صديقي، ما رأيك أن تصحبني في مشوار قصير إلى السوق؟ ويا حبذا أن يرافقنا ابنك الذي ترك طلب العلم. رحب بائع الخضار باقتراح الأستاذ وخرج الثلاثة إلى مشوار قصير في سوق المدينة. في السوق عرض الأستاذ تلك الخرزة على بائع مجوهرات. تفحص البائع الخرزة تحت مكبرة ثم قاس حجمها، وبعد ذلك سكب عليها محلولا وراح يمسح عنها المحلول بمنديل بكل عناية، ثم عاد وأمعن النظر فيها تحت المكبرة، وضعها في الميزان ثم قال: هذه درة من أجود أنواع الدر البحري، أشتريها بألف تومان. التفت الأستاذ إلى بائع الخضار وابنه ووجدهما مذهولين مما يسمعان. وفي دكان آخر وعند بائع مجوهرات أكبر سنا وأكثر تمرسا، كان ثمن الدرة يعادل 1500 تومان. وفي طريق العودة التفت الأستاذ إلى ابن بائع الخضار وقال له: يا بني، تمسك بطلب العلم ولا تعرض علمك إلا على من يعرف قيمته، ولا تستهلكه إلا في محله بالعلم النافع والتوظيف الهادف والذكي له، ستكون صاحب أكبر الدرر الثمينة في حياتك. Thank you. غادر ابن بايع الخضار متمسكا بطلب العلم ومثابرا، وتخرج من الجامعة متخصصا في زراعة واستحصال الأعشاب الطبية، وهو اليوم صاحب واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للأعشاب الطبية في إيران. وهو دائما يفخر ويعتز بأن أباه كان يوما بائع خضار عادية. نعم أيها الأحبة، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع القلب. تلقى المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح.